وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والتي فلق الحبة وراء النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا.
عفاك الله.
إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زال السؤال يتردد، وما زلت أرى أنك لا تبحث عن إجابة، بل تكتفي بأن تسمع كيف حال قلبك مع الله. أخي، ابحث لي عن إجابة، أريد أن أجد كل الأوراق في اللقاء القادم إن شاء الله. تقول حال قلبي مع الله كذا. أتمنى أن أسمع منكم حال قلبك مع الله. وهذا الأمر يحتاج أيها الأخوة أن يتفقد الإنسان قلبه بصفة دائمة، بصفة مستمرة، بمعنى أن يتفقد قلبه بعد الصلاة، بعد صلاة العصر اللي صلناها دي، يقول يا ترى كان قلبي قبل الصلاة أحسن ولا دلوقتي أحسن؟ طب قلبك قبل الصلاة كان حاسس بإيه ودلوقتي أنا حاسس بإيه؟ قلبي قبل الدرس كان أحسن ولا أثناء الدرس أحسن ولا بعد الدرس أحسن؟ يا ترى اللي أثر في قلبي الآية الفلانية ولا الحديث الفلاني ولا الذكر الفلاني؟ دوام مطالعة القلب والاهتمام بهذا والتساؤل الدائم عن الحال هو الذي سيعرفك حال قلبك. اللهم أصلح أحوالنا واهدي قلوبنا وأصلح قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا ونور قلوبنا. اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. هذه المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مختصر من هذه القصيدين. وهذا الدرس رقمه 39 بعد 100 في شرح كتاب مختصر من هذه القصيدين. وقد وصلنا إلى فصل في بيان حقيقة الدنيا المذموم منها والمحمود. وهذا الفصل من الأهمية بمكان، لأن إشكال ذم الدنيا كيف يقع في قلوبنا، هذه قضية فهم الدنيا. ماذا يريد الله منا تجاه الدنيا؟ وكان لنا زمان بحث أيام مسجد الرحمة 303 شارع الهرم على مدار 4 دروس شارك فيها الشيخ أبو إسحاق ومش فاكر مين تاني، الشيخ خالد صقر، مين تاني؟ إشكالية المسلم المعاصرة في الجمع بين الدنيا والآخرة. وخلصنا في النهاية أنه يستحيل الجمع بين الدنيا والآخرة، فمن أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. أما أن تجمع بين الدنيا والآخرة هذا مستحيل. طيب كيف نتعامل مع الدنيا؟ احنا كنا بدرس الظهر بنقول ان في 4 قواطع تضع بينك وبين الله 10 سدود، تضع بينك وبين الله 10 حجب، وهي النفس والشيطان والهوى والدنيا. كيف نجعل هذه الدنيا ليست حجابا بيننا وبين الله؟ تعالى نشوف الفصل ده. الشيخ قال ايه؟ يقول رحمه الله تعالى: قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقا، فاعتقدوا ان الاشارة الى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع. اعتقدوا ان ذم الدنيا ذم العربية وذم الشقة وذم الاكل والشرب، فاعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوها ظنا منهم أن هذا هو الزهد المراد، وجهلا بحقوق النفس، وعلى هذا أكثر المتزهدين. الكلام ده مش موجود حد منهم زماننا، خلي بالك. وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم، ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول. برضه عم الشافع الله يرحمك اكتب ان احنا كنا وعدنا المره اللي فاتت ان اتيكم بالطريقه المحمديه في التعامل مع الدنيا، ونسيت برضه. فان شاء الله باذن الله الدرس الجاي، احنا قلنا ان شاء الله الاربع الجاي اجازه، والاربع اللي بعده نلتقي باذن الله تعالى. فنقول اعلم ان الدنيا عباره عن اعيان موجوده للانسان فيها حاضر، وهي الارض وما عليها، فإن الأرض مسكن الآدمي، وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، كل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل، فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح. احنا قلنا بس الظهر إن الجسم ده وظيفته فقط حامل، هو العربية اللي سايلة النفس والقلب. الجسم ده ملوش أدنى قيمة ولا أدنى وزن ولا أدنى تأثير في حالك مع الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. شكلك وجسمك ملوش تأثير في معاملتك مع الله، كل وظيفتهم إنهم حالك. فالإنسان اللي ماشي سكة طويلة، أنا بقول إيه، إن أنا بس الله يوسع أرزاقنا بالحلال وأن يبارك لنا فيها. عايز عربية كويسة، ليه؟ لأني بسافر. عايز العربية ساعة ما أقول لها يلا تسافر، تسافر تسافر، ما تعبرش في الطريق ولا تتأخرني عن مواعيدي. الهدف ده مش وحش ولا حرام، ان انا اجيب بقى عربية تساعدني على انجاز الطلب المطلوب الشرعي اللي انا عايزه. نفس الشيء جسمك ده اذا كنت انت عايز تقوم الليل وعايز تصوم النهار وعايز تقرا كل يوم 10 اجزاء وعايز تذكر اليوم كل يوم 100,000 وعايز وعايز, محتاج هذا الجسم يبقى ايه؟ يطيق ان يقوم على هذا, يطيق ان يقوم. فيبقى لو اكلت يبقى ده مش مذموم. ليه؟ لان انا بتقوى على طاعه الله بحسب ابن ادم ما ايه؟ يجازي ايه؟ يجازي. يبقى الهدف اقامه صلبه, يبقى ده غير مذموم. عشان كده قلنا كتير كلمه سفيان الثوري, احلف الحمار ثم كده كان ياكل ويصحب معه بسبب الفالوذج. طبعا انتم تعرفوا الفالوذج
صلى الله عليه وسلم.
انا كانت الفالوذج كتير الله يكرمه الشيخ اللي كان بيقول لنا الفالوذج. يعني الفالوذج عباره عن مش عارف ايه, حاجه حلوه حاجه جميله يعني تقريبا فيها برضو مش عارف بجد يعني انا مش فاكر دلوقتي هو بيتعمل منين, بس بيتعمل لا لا الفلوذة حاجة حلوة جميلة فيها نوع من انواع المكسرات لطيف, اللوز مع شيء من العسل الابيض مع شيء من القشطة مع يعني اشياء كده مع بعضها, فيطلع الفلوذة ده حاجة بتدي طاقة وقوة. فالإسفاد ممكن يحمل معه الفالوذج في سفره ويأكل ثم يربط وسطه ويقوم الليل كله ويقول اعلف الحمار ثم كله. يبقى الجسم ده هو الدابة اللي بتشيل عليها قلبك اللي بيوصلك لربنا جل جلاله. أما إذا كنت أنت ما بتشتغلش بتنام كتير وبتجري على الدنيا يبقى الاكل خساره فيك. هي دي نفهمها صح. يقول ايه؟ وكل ذلك تاني اعلم ان الدنيا عباره عن اعيان موجوده للانسان فيها حظ وهي الارض وما عليها, فان الارض مسكن الادمي وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح. لبسك واكلك وشربك وما تنكحه كل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل, فإنه لا يبقى يعني البدن إلا من هذه المصالح, كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها. ورجل دابة رايح بيها الحج, فلازم الدابة دي عشان توصله للحج والطريق بعيد إن هو يعلفها. فمن تناول منها من الدنيا ما يصلحه على الوجه المأمور به مرح, ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشرع وقع في الذنب, فإنه ليس بالشرع في تناول الدنيا وجه. ليس بالشرع, الشرع النهم والطمع والزيادة عن الحد. عشان كده في رياض الصالحين بواب الإمام النووي بابا باب جواز الشبع أحيانا, باب جواز الشبع إيه؟ يبقى مش دايما يجوز إنك تشبع أحيانا, بس ده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله لا أجد له مسلكا. حلوة النقطة دي, الناس اللي معاهم كتب راحوا فين مش عارف, اللي بيكتبوا في الكراسة اكتب الجملة دي, فإنه ليس للشرع في تناول الدنيا وجه لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى, لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود ويصير بمثابة من أقبل يحلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب وينسى أن الرفقة قد سارت, فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. الآن بقى يزوق الناقة يحط عليها فرش ويحط عليها ويلفها وينظفها ويطيبها ويريحها والناس مشي دون سبته. لا وجه أيضا إذا كنا بنقول لا وجه للزيادة فنقول لا وجه أيضا للتقصير ولا وجه أيضا للتقصير في تناول الحاجة، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها. فالطريق السليم هي الوسطى، وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك وإن كان مشتها. يا إخوان، المصيبة الكبيرة في الشهوات، هي دي المصيبة الكبيرة في الدنيا، أن تأكل شهوة وتنام شهوة وتنكح شهوة وتتكلم شهوة وتسكت شهوة تخرج شهوة تدخل شهوة. إذا كان دي حياتك يبقى قلبك محجوب خلف الشهوات، هتلاقي نفسك بتصلي شهوة وتتصدق شهوة، فتبقى عبد الشهوات وحفة النار بالشهوات. قل يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقول انك انت ما تاكلش شهوة، وانما كل بنية التقوي على طاعة الله. ايه الفرق بين اللي بياكل شهوة وبياكل بنية التقوي؟ اللي بياكل شهوة يقول محشي من النوع الفلاني، دي شهوة. لكن اللي بياكل التقوي اي حاجة بياكلها خلاص، لقمة ناشفة، لقمة حادقة، لقمة طرية، لقمة اي حاجة، بس الدواقع قدامه محشي ياكل مش ما ياكلوش. ليه كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذبحت له الشاة نهش منها واخذ الذراع، قال ولما ما لقاش الا إهالة سيخة قال هو ما يقعدش يشرب بقى ويوضب وان ملحه وقد سحه، لا، هو ما وجد اكل دخل على احد العباد توجد عنده خبز جاف خشن، فقيل له هل تأكل هذا؟ قال نعم. كيف تأكل؟ قال أكل. وهل تشتهي نفسه؟ قال أدعه حتى تشتهي، أدعه حتى تشتهي. قدامه لقمة نشف بيقول لنفسه ايه؟ نفسه بتقول له ناكل، فضل ايه ناكل ده؟ دي حاجة تتاكل دي؟ حرام عليك. خلاص ماشي، بعد شوية نفسه تقول له ايه؟ ده ناكل بقى، مفيش حاجة جنبي. هي نفسك كده. طب نطفيه شوية، هو ده اللي موجود، لا مش شكل. بعد شوية ناكل، اتفضل. ده جميل، ده رائع، يا سلام. وياكل. هي كده نفسك تعمل، احنا لسه كنا بنقول سياسة النفس. انك انت تسوس نفسك بالطريقة دي. مش عايز تاكل ده، خلاص ما عنديش غير ده، هو ده، وتصمم عليه. اوعى نفسك تغلبك. القصه دي قلناها عشرات المئات من المرات والله اعلم، بس برضه مستعدين نقولها تاني. اتى الكلب الاسد فقال يا سيد السباع غير لي اسمي فانه قبيح. فقال أنت خائن ولا يصلح لك إلا هذا الاسم. قال لا لقد تغيرت، فغيرت لي اسمي فأعطاك شقة لحم وقال احفظ لي هذه إلى غد، فإن جئتني بها غيرت لك اسمك. فأخذ الكلب شقة اللحم وجعل ينظر إليها ويصبر نفسه، فلما غلبته نفسه جعل يأكل ويقول وأي شيء باسمي وهل كلب إلا اسم الحسن؟ كثير من الناس بيعمل كده، يفضل يصبر نفسه في السير إلى الله ويسمع كلامنا، يقوم ويصوم يذكر، في الآخر يخرج في المعاصي كلها ويقول يا عم لا سيبك من الفردوس واسمح لنا ندخل النار شوية وبعدين جنة. اللهم قنا شر الفتنة. أنفسنا. اللهم اكفنا شر أنفسنا. لذلك في فرق بين اللي بياكل شهوة واللي بياكل لله. فرق بين اللي بينام شهوة واللي بينام لله. قلت لكم قبل كده يعني كل ما أقول أذكار النوم صراحة بقى يعني إيه أذكار تقلب. يقول بسمك رب اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. ذكر النوم ده ولا الحرب بجد انك هتنام وانا خايف احول يا حبيبي. اذا كنت بتقول اللهم اني اسلمت نفسي اليك ربنا يقول لك كسبت بس ما سلمتهاش. فوضت امري اليك يقول لك كسبت. انت لسه عمال تفاوض تعالج امورك. الصدق بقى في الاولاني الذكر ده عشان تنام رغبه ورغبه مش تنام شهوه. ماشي يا عم يحيى بطل نوم شويه. تنام رغبه ورغبه رغبه ورهبه اليك. لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك. تعرف تنام كده؟ قولي لا. يا دي اسمع قول لا ما اعرفش. بتكبس على ان امك خمت. سالت احط جنبي على السرير الحارس اقول اسكع مش ده اللي بيحصل؟
نعم.
عايزك تتحول كده النهارده تنام صح. تاكل لله تنام لله. سيد سيدنا معاذ قال كده اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي. يعني ايه احسن؟ احنا احيانا زي ما قلت فين اشرف ما جاش النهارده الابو ابو احمد ربنا يهديهم الاثنين اللي كان بيقول يعني احيانا احنا بنفوت حاجات كده على اعتبار ان كل الاخوه فاهمين ويطلع في الاخر ولا فاهمين ولا حاجه. ف يعني ايه اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي؟ يعني وانا واقف اصلي بحتسب على الله. عارفين الواحد لما يفتح المصحف لازم يحتسب. اول ما تفتح المصحف كده وتبدا تقرا في وردك تقول في نفسك في قلبك اللهم اني احتسب عليك كل حرف بعشر حسنات عشان تقرا. لو ما نويتش بلاش. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فنفس الشيء وانا بقوم الليل اللهم اني احتسب عند قيام هذه الليل احياء هذه الليله احتسب. بحتسب قيام لما اجي اقول يا رب انا بحتسب عليك هذه النومه لاتقوى بها على طاعتك. يا رب انا لو اعرف ان انا هقدر افرغ على رجلي من غير ما انام ما نامش بس انا نايم عشان اقدر اقوم واعبدك واشكرك. ولا وجه للتقصير في تناول الحاجة لأن النقطة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها. فالطريق السليمة هي الوسطى. فالطريق السليم هي الوسطى دي اللي كنت بقوله أنا الطريقة المحمدية إن شاء الله يمدكم المرة الجاية إن شاء الله. وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد بالسلوك وإن كان مشتهى فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. وقد كان سفيان الثوري دائما يضرب مثل سفيان الثوري في الحته دي ياكل في اوقات من طيب الطعام ويحمل معه في السفر الفلوزج اللي انت ما تعرفوش الفلوزج. وكان ابراهيم بن ادهم ياكل من الطيبات في بعض الاوقات ويقول اذا وجدنا اكلنا اكل الرجال واذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. ولننظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس، وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، فإن كان في حظها حفظها وما يكرمها ويصلحها وينشطها للخير فلا يمنعها منه، وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم والزهد فيه يكون. يبقى الإنسان لو حظ نفسه فيما يعينه على طاعة الله يديه حظه، يستعين بذلك على أخذ الحظ الحق منها. الإمام النووي لما ذكر حديث في صحيح مسلم حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بها أجل، قال فيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر، فيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر، يعني إيه؟ وضع اللقمة واحد يوكل مرته في فمها ده حظ نفس شهوة، لكن حقها انك توكلها ما ينقصش اجر، تاخد اجر كامل. باب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدح القناعه والسخاء ونحو ذلك. اعلم ان المال لا يذم لذاته بل يقع الذم لمعنى من الادمي. ذلك المعنى إما شدة حرصه أو تناوله من غير حله أو حبسه عن حقه أو إخراجه في غير وجهه أو المفاخرة به. يبقى الحرام بالفلوس هذه الخمسة: شدة الحرص أو أكل الحرام أو منع الحق فيه أو إخراجه إنفاقه في الحرام أو الاستعانة به على المعصية أو المفاخرة والتباهي. لهذا قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والشرف، الشرف هو الجاه المنزلة بين الناس، لو عايز يبقى مدير ووزير وامير ورئيس وزعيم وبطل، وده الشرف. الحرص على المال والحرص على الشرف المكانه بين الناس يفسد الدين، تفسد دينك. ولقد كان السلف يخافون من فتنه المال، وكان عمر رضي الله عنه اذا راى الفتوح يبكي ويقول: ما حدث الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر بشر اراده الله بهما وأعطاه عمر إرادة الخير. إرادة الخير كان يحيى بن معاذ يقول: اسمع لي واكتبها، الدرهم أقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإن لدغك قتلك سمه. قيل: وما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. الدرهم أقرب. خلي بالك الجنيه ده تعبان، تحطه في جيبك هيلتغك سمه يسرق جسدك هيقتلك. تعمل ايه؟ تعرف تتعامل مع التعبي؟ انا بقول الفلوس اليومين دول من لا قروض، فلوس بتطير، مفيش بركه، ما تعرفش المهم يعني. لا لا لا، رقية ده غلط، صلح. فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. شاهدنا إيه؟ إن الجنيه لو تعرف تكسر أسنانه وتنزع منه سمه وتستأنسه خير وراء، ما تعرفش الفقر اصلح لك. ايه ركنته؟ ولا كده ان تاخذه من حقك وتضعه في حله. الاثنين ينفع، ان تاخذه من حله وتضعه في حقك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعه نفر: رجل اتاه الله علما واتاه مالا فبعلمه اتقى الله في ماله فوصل به رحمه وادى حق الله فيه فهو في اعلى المنازل. هي حته وانا مركز عليها قوي اليومين دول: اتقى الله فيه. ازاي تتقي الله في مالك؟ زي ما قلت لكم كده، احد اخواننا جاء بيقول لي زوجتي عايزه تشتري جزمه ب 5000 ولا 3 ولا 2، انا عايز اشتري جزمه ب 2000 جنيه او حاجه زي كده. فقول لها حرام تشتري جزمه ب 2000 جنيه. تقول لي مش حرام، مش معاك ده معاك. قلت لها واين؟ قولوا اتقى الله فيه. اصل المال ده هيحاسبك عليه ربنا، هيحاسبك هل اتقيت الله فيه؟ ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. والاسراف مذموم، الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. مش معنى ان معايا اروح اجيب جزمه ب 2000 جنيه وعندك جزمه ب 200 جنيه تقضي الوقت. مثلا انا بتكلم مثلا، ما اعرفش الجسم بكام دلوقتي. انا زمان في الثمانينات كنت قطعت عهدا على نفسي ما البسش جزمه باكثر من 12 جنيه. صحيح والله، ومضيت على ذلك زمان. هي ب 12 جنيه، تجيبها ب 7، تجيبها ب 8، 9، 10، 11، اقصى حاجه 12، مفيش فوق 12. انا ما اعرفش دلوقتي الوضع ايه. انا لا، حقيقي انا لا ادري. هم برضه بيزعلوا مني في البيت ان انا مش مخالط للاسعار. ف انا مفكر ان انا لسه في ال 12 جنيه. يعني مفيش 22، في 22 مش ده؟ لا، العربيات في بلاد كرد. صحيح والله، مش لا العربيات دي مش 22. طيب المهم انك تقي الله، المهم انك تقي الله. مفيش مانع ان انت تجيب جزمه ب 200 و 300 زاوية كده بنية انها بتريحك في المشي، انك تروح الجامع المشي بتريحك. وانت لما بتلبس جلد احيانا بتلبس جلد 5-6 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة، تبقى مريحة في رجلك عشان رجلك ما توجعكش، عشان تقدر تقف تقوم بالليل. يبقى بالنية دي مفيش مشكلة، مش حرام. لكن اذا كانت منظرة عشان احط رجل على رجل وين، لا، يبقى كده حرام. اتكل لها فيه. قال ايه؟ الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغرك قتلك سنة. لدغته الفرش بفلوس المال. قيل وما رقيته؟ قال أخذه من حله ووضعه في حق. أهم حاجة إنك تجيبها من حلال. وقال يحيى بن معاذ الرازي: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما، قيل ما هما؟ قال يؤخذ عنه ضره ويسأل عنه كله. لما تموت يا محمد فؤاد هنفتشك. وانا كان نفسي اصور لكم اليومين دول الموت، لا لنفسي انا، يعني فعلا عايز انام على خشبة الغسل ويغسلوني ويكفنوني ويدفنوني في القبر حقيقي. على اساس ايه؟ انا عايز اشعر الشعور ده وعايز اوصله حقيقه. انفرد راح يلبس كفن وينزل وينزل الطب وينام في الطب شويه نشوف الوضع شكله ايه. المصيبه الكبيره ان فلوسك هتتاخد كلها تدخل بالكفن. ودايما عندنا في الفلاحين يقولوا ايه الكفن مالوش جنوب. حتى لو وصيت يدفنوا معايا 1000 جنيه لا يجوز ان تنفذ وصيته لان مجرد خروج روحك بقى المال مال الورثه مش مالك مالكش حق فيه. ثم ستحاسب عليه كل اللي انت سبته هتتسئل جبته منين وديته فين كل اللي انت سبته لان يا رب ما استمتعتش فيه جبته منين وسبته ليه؟ انفقتوش ليه؟ انا دايما بفسر ولا تسألن يومئذ عن النعيم لما لم تتنعموا به. لما ربنا انعم عليك ما تنعمتش ليه؟ ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده يبان عليك. باب في مدح المال. يا رب المال يمدح قد بينا ان المال لا يذم لذاته بل ينبغي ان يمدح لانه سبب للتوصل الى مصالح الدين والدنيا وقد سماه الله تعالى خيرا وهو قوام الادب وانه لحب الخير لشديد. ربنا سماه خير وهو قوام الادمي. قال الله تعالى في اول سوره النساء ولا تؤتوا السفهاء السفهاء يعني ايه؟ بس ما تقولش لحد السفهاء يعني النساء هنا في هذا الموضع لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. المرأة لو اديتها 100,000 جنيه هتفرتكم هتصرفهم. لو ان برضه في نساء هنا وهنا البخل بيحوشوهم ويجنوهم ويجلسوهم لكن اغلبهن الصفة الاعم الاغلب انها بتحترم. مهما اديتها اديها كتير قليل مش ضبط ايدها. عشان كده ربنا سماهم في اصل قضيه المال بالسفهاء. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم ايه؟ قياما. يبقى ربنا قال ان المال ده قوام الانسان. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يكف به وجامع الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. احنا بنقول دايما عندنا في المدرسه الربانيه احرز رغيفيك ثم صف قدميك. ما ينفعش ان انت تقعد وتقول مين يوكلني. لا اشتغل كفي عيلتك كفي نفسك وبعدين اقف معانا نصلي ونقف ونعبد ربنا وندعو الى الله. وقال ابو اسحاق السبيعي كانوا يرون السعه عونا على الدين. السعى يعني الغنى سعى بالرزق عنده فلوس كتير عونا على الدين. صحيح قال سفيان المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. وده كلام بقى اذا كان في زمانهم في زمان احنا ايه اولى. حاصل الامر ان المال حية فيها سم وترياق فترياقه فوائده وغوائله سمه. فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره. أما فوائده فتنقسم إلى دنيوية ودينية. أما الدنيوية فكل الناس يعرفونها فالخلق يعرفونها ولذلك تهلكوا في طلبها. وأما الدينية فتنحصر في 3 أنواع أحدهما أن ينفقه على نفسه إما في عبادة كالحج والجهاد وإما في الاستعانة على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة. فإن هذه الحاجات إن لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين والعبادة. وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. فأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية ولا يدخل في هذا التنعم وزيادة عن الحاجة فإن ذلك من حظوظ الدنيا. الواحد عايز ربنا يكرمه ويبقى عنده شقة واسعة حيث يبقى له أوضة هو وزوجته وأوضة للصبيان وأوضة للبنات وأوضة يقعدوا فيها ياكلوا ويشربوا الصالة ها وأوضة تبقى مسجد البيت. الكلام ده يكره؟ لا الذنب، لا بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسكن الواسع، المسكن الواسع. فده إذا طلب مش حرام. وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت برضو تعقيبا على خطبة الجمعة اللي قبل اللي فاتت، لما قلت فيها إن ينبغي أن نفرغ هذا الدين وهذه الدعوة وهذه العبادة تحتاج إلى وقت. الدين ده عايز تفضي الوقت، أن تقتطع من أعز الأوقات وقتا ومن أعز الأموال مالا. الدين يحتاج كده إنك تفضي وقت، وإن الوقت ده الوقت زمان بس أنا عشان أكسب واشتغل وأكل أو بالعيش يعني أكل حلال أحتاج وقت، فتفريغ وقت هيبوظ بالكسب ده. هنعمل إيه؟ عقل كده، يا إما نعيش عيشة كويسة يا إما ما نشتغل شوية ونعيش على قدنا، نشتغل شوية ونعيش على قدنا. فقلت كده ارضى بالقليل، ارضى بالكفاف، ليس شرطا للتنقل، مش لازم خمس اوض، اوضه وصاله تلمني واقعد فيها ونتصرف بقى نلم نفسنا نعمل خباءات للعيال عشان ما اضيعش ديني. لكن لو ربنا وسع عليا خلاص. واحيانا ان الله يرزق من يشاء غير حساب، احيانا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عشان كده نقول كده ما تقولش ايه؟ قال لا، نجيب من ايه؟ نجيب من ايه؟ ده موضوع، ده رزق، احنا عايزين نأصل لا اله الا الله في القلب ان الله هو الرزاق. دي تقسيمة الارزاق اللي اداك انفك بالشكل ده واذنك بالشكل ده وعينك بالشكل ده وطولك بالشكل ده، هو اللي بيرزقك الفلوس قد كده. هو جل جلاله لابد ان تؤمن ده زي ده رزق وده رزق. فالشاهد ايه؟ ان الاخ يقول يعني احنا شايفين الشيخ بيراكب ويلابس وشايف، ربنا رزقني يعني، ربنا وسع عليا يعني. لما ربنا وسع عليا وانت ما شفتناش بقى ايه؟ ايام ما كنا ما بنشتكيش، ربنا طول عمرنا اغنياء ومستورين وربنا كرمنا الحمد لله، غرقانين في نعم ربنا ليل ونهار. ربنا كرم، فاذا ربنا كرمك ورزقك ووسع عليك خلاص اتمتع، قدر عليك، ما تجريش وراها بقى وتضيع دينك من اجلها. هو ده الحمد لله بقى، انا بقول لك ايه؟ ما تضيعش دينك من اجل السعي وراء الدنيا. لكن إن جاءتك بالرحمة مع المحافظة على دينك خذها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: وما أتاك من غير مسألة ولا إشراف نفس فتمول. يبقى الفائدة الأولين للمال، نعم،
إشراف نفس يعني
من دون ما تشتهي وتتمنى.
طيب سؤال تاني، في اول باب حضرتك شرحته الزوج، غالب الزوجات عندنا بتقول لزوجها تاكل ايه، هل ده شهوه؟
لا 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 لا. احنا قلنا اذا كان في اللي انت يعجبك واللي نفسك فيه من اجل ان تتقوى به على طاعه الله يبقى ده خير وبركه وباح، اذا وافق الحظ الحظ لم ينقص الاجر. جزاك الله خير، صلي على رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا الأولانية أن تستعين بالمال على طاعة الله، على طاعة الله سبحانه. الثانية النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس، وهو أربعة أقسام: أحدها الصدقة وفضائلها كثيرة مشهورة. صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول فوائد دينية خلاص تستعين بها على طاعة الله، فوائد دنيوية الصدقة. الصدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. برهان دليل، الصلاة نور والصدقة برهان، والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب. لما يبقى ربنا غضبان عليك صدق، بس الصدق ايه؟ حيث لا تعلم شمالك ما انفقت يمينك. في رواية صحيح مسلم عن يهودا: فلا تعلم يمينه ما انفقت شماله. بعدين السنة التيمن، العطاء باليمين والاخذ باليمين، دي سنة. لكن احيانا بتعملها انت كده، وانت ماشي جنب واحد كده تقول انت ايه بشمالك كده، تحطها في ايده في الدرع اليمين، ما تدريش فيه. المهم ان محدش يدرك بصدقتك. الصدقة اتنين: المرورة، ونحني بها صفق المال الى الاغنياء والاشراف في ضيافة وهدية وإعانة ونحو ذلك. وهذا من الفوائد الدينية، يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء. يقول إيه؟ إن أنا لما أعمل وليمة بوكل الناس، أكل الناس إطعام الطعام ده مش الفقراء بس. لما سؤال أحب الأعمال إلى الله إطعام الطعام، وإيه؟ إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس بالليل. طعام الطعام مش شرط الفقر. عشان كده كتير يا اخو بقول لكم احنا محتاجين شويه نفتح بيوتنا شويه، نفتح البيت كده ان يبقى ابو امك لهم حق بيتك، يجوا ويقعدوا ويباتوا وياكلوا ويلبسوا. عمك وعمتك وخالك وخالتك وولادهم الجيران، قول يا عم احنا بس احنا ناكل. يا اخي يمكن يكون في اطعام دول بركه، بركه. احنا محتاجين النهارده البركه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحت عليهم بركات. لسه كنت بقول لكم البركه في الفلوس، لسه راجل بيقول الفلوس بقى لها اجنحه بتطير، مش قاعده تفك الخمسه جنيه ما تلاقيهاش. الشاهد ايه؟ اكرام الناس، اكرام الناس مش شرط الفقر. انك انت تعزم اغنياء كمان ياكلوا بيتك. القسم الثالث: وقايه العرض نحو بذل المال لدفع هجر الشعراء وثلب السفهاء وقطع السنتهم وكف شرهم. هذا من الفوائد الدينية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة. والحديث ضعيف، وهذا لأنه يمنع المغتاب من معصية الغيبة ويحرز مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. القسم الرابع: من يعطيه أجرا على الاستخدام. فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته وتعذر عليه سلوك الآخرة بالفكر والذكر. كنت قلت مرة تجد منتشرة بين الإخوة، قالها واحد كافر، قالوا له إيه سبب نجاحها؟ قال إن أي عمل يقدر غيري يقوم به ما بقومش أنا به، أدفع فلوس وخليه هو يقوم به. والنظرية دي أنا اكتشفت خطأها. إحنا في الدين يا جماعة دايما أقول غير الغرب، غير الكفار. الكفار الجملة دي قلتها كتير قوي: يبحرون إلى غير مرفأ. يعني هم بيعملوا مش لآخرة، إحنا بنعمل لآخرة. هم بيعملوا عشان سعادة الدنيا وسلطان الدنيا. الرجل اللي قال الجمله دي ان اي بتاع مايكروسوفت بيعمل عشان المجد الشخصي، احنا ما بنعملش عشان كده، احنا بنعمل لله وللجنه للاخره. فعشان كده نختلف عنه احيانا. انا احتاج اقوم اقف اصور مكان الراجل ده ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوه بدر وجات النوبة ان هو بيمشي كان بيعتكب الثلاثة بعير هو سيدنا علي ومرصد ابن ابي مرصد بيركبوا كل واحد مرحلة. فلما جاء دوره ركب وجاء دوره انه ينزل يمشي قالوا له خليك راكب فقال ما انتما باقوى مني على السير ولا انا باغنى منكما على الاشياء. قالوا لا امشي لا امشي. والرسول سمع عليه كان يقدر يشتري نفسه فرس صح ولا لا؟ هو لو قال للمقداد سيب لي فرسك المقداد يقول له ايه؟
هو
لك اركب على راسه صح ولا لا؟ لكن الرسول عمل ايه؟ ركب ونزل مشي. فما تقولش اللي يقدر يعمله غيري خليه يعمل وانا ما اعملوش. لا اعمل انت محتاج محتاج ان انت تنظف الحمام ومحتاج ان انت تكنس المسجد ومحتاج ان انت ترص الجزم ومحتاج ان انت تجيب كتاب توزعه على الناس اللي احنا بنشرحه ومحتاج ان انت محتاج. ما تقولش خلاص غيري يقوم بيها. لا انت قوم بيها. مطلوب فاستبقوا الخيرات مطلوب وفي ذلك فليتنافس المنافسون. بلاش ناخد مبادئ الغرب ونمشيها على شغلنا. شغلنا يختلف مش جميل. قسم الرابع ما يعطيه اجرا على الاستخدام. فان الاعمال التي يحتاج الانسان اليها لتهيئه اسبابه كثيره ولو تولاها بنفسه لضاعت اوقاته وتعذر عليه سهوله بالاخره بالفكر والذكر اللذين هما اعلى مقامات السارق. ومن لا مال له يفتقر الى ان يتولى خدمه نفسه بنفسه. فكل ما يتصور ان يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك مكتوب عرضك عن هنا غرضك فان تشاغلك به غبن لان احتياجك الى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر اشد. النوع الثالث احنا قلنا النوع الاول ديني النوع الثاني ما يصرفه للناس النوع الثالث ما لا يصرفه الانسان الى معين لكن يحصل به غيرا عاما كبناء المساجد والقناطر والوقوف المؤبدة. فهذه جملة من فوائد الدين جملة فوائد المال في الدين سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الإخلاص من الخلاص مش الإخلاص هنا الخلاص من ذل الفؤاد من ذل السؤال. احنا بنقول دايما انا بشتغل لي بجري على رزقي لي نمرة واحد لأكف نفسي وأولادي أكل الحرام وسؤال الناس. يعني أنا بروح أشتغل وأكسب نيتك كده حرر نيتك ليه أنا بشتغل وبجري ورزقي عشان أجيب فلوس عشان أكف نفسي وعيالي أكل الحرام عشان ما أكلش حرام لكن حلال من كسب إيد خير ما أكل العبد من كسب إيد. اثنين وسؤال الناس أنا مطلوبش لحد مطلوب وخصوصا الداعية وخصوصا الشيخ لو ما تمد ايدك لحد ولا تطلب لحد ولا تتشاور بحد. احنا متعودين ان ربنا كريم دايما نقول ان الفقراء عيال الله. عيال يعني عاله على الله عاله على الله ربنا يشيلهم فده بيته ربنا هيضيع بيته ابدا ابدا ابدا. يا رب فبنقول ايه ان تاني ان انت بتخرج تشتغل عشان تكسب لتكف نفسك وعيالك اكل الحرام وسؤال الناس. عشان كده هنا قالك ايه ان الفلوس هنا من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر. الرسول استعاذ من الفقر والعز بين الخلق والكرامة في القلوب والوقار. واما غوائل المال فنؤجلها للقاء القادم. احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.